Bismillahirrahmanirrahim. Risalatun Nabi sallallahu aleyhi ve aleyhi lem tentehi bi rahilihil mübarek ve şerif. ولكنه لابد أن يمتد هذا الجهد وهذه الوسيلة حقيقة بينه وبين الله تعالى وبين العباد وبين الله تعالى من خلال أوصياء النبي صلى الله عليه وآله. وهذا أمر يعني لا يمكن رفضه أو التشكيك به. في الواقع أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله هي للناس جميعا، ومعنى ذلك أن الناس لابد أن يكونوا على بينة وعلى اطلاع فيما يأتيه من الله تعالى عن طريق نبيه صلى الله عليه وآله. ورحيله لا يعني توقف هذا الجهود أو هذه الجهود، بقدر ما أن تكون هذه الرسالة حقيقة هي باعثة على أن يكون الإنسان على أمل وعلى توجه إلى الله تعالى من خلال السفراء الذين يعني جعلهم النبي صلى الله عليه وآله عن الله تعالى، وهم أوصياؤه. وهذه سيرة الأنبياء جميعا، يعني لم نجد نبيا من الأنبياء إلا ومعه أو بعده رسل، يعني بعده أوصياء. هؤلاء الأوصياء بدرجة الأنبياء طبعا، يعني هم أنبياء ولكن أوصياء النبي أولي العزم مثلا. فلذلك نجد أن هناك كثير من الأنبياء الذين لم يذكروا، و أشار إليهم القرآن الكريم، ورسل قصصنا عليهم ورسل لم نقصص عليه. الحكمة من عدم يعني بيان هؤلاء الرسل باعتبار أنه هؤلاء أصحاب رسائل وأصحاب يعني سير، نأخذ العبر من سيرتهم، نأخذ العبر من علاقتهم بأممهم. وبالتأكيد أن هناك يعني أنبياء هم رسل ولكنهم هم أوصياء، أوصياء نبي لكن بدرجة النبي. لذلك نجد أن سيرة كل نبي لابد أن يكون له مجموعة من الأوصياء، وهؤلاء الأوصياء عددهم ثابت، هم 12. والروايات تشير إلى ذلك أن كل الأنبياء مروا بهذه التجربة، وأن هذه الحكمة تقتضي أن يكون لكل نبي 12 وصية، 12 خليفة. والنبي صلى الله عليه وآله ليس بدعا عن الرسل، لا بد أن يكون كما هم الرسل، كما هم الأنبياء السابقين، لديه من الأوصياء الذين هم 12 من أوصيائه من صلبه. وبالتأكيد أن هؤلاء يعني أتموا هذه الرسالة وأكملوا جهوده صلى الله عليه وآله، وبقيت هذه الرسالة حية طرية كأنما النبي صلى الله عليه وآله لم يرحل. نعم هناك الدعوات، يعني وهذه الدعوات هي ليست جديدة، أن النبي صلى الله عليه وآله يعني مهمته أن تنتهي بموته بعد أن بلغ وانتهى بموته كل شيء، يعني ملف حياة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة النبي انتهت، فلا حاجة إلى ذكره بعد ذلك. يعني هذا تهميش وإقصاء يعني لحياة النبي صلى الله عليه وآله ولعظمة النبي صلى الله عليه وآله. وهذا للأسف الشديد يعني هذا سلوك، يعني سلوك عقائدي منحرف البعض يعني التزمه. واليوم تسري هذه الحالة أو تسري هذه القضية عند بعض الانحرافات أو عند بعض الشبهات والأفكار المنحرفة، بأن النبي صلى الله عليه وآله كما هي مقالة هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وآله انتهى دوره باعتبار أنه بلغ وانتهى دوره، والأمر يعني لا حاجة بعد ذلك إلى ذكره وإلى إعادة يعني الإشارة إليه، باعتبار أن يعني مرحلة وانتهت. هذه المرحلة هي مرحلة صدر الإسلام، ولا حاجة لذكرها بعد ذلك. طبعا هذا النفس الآن يعني يجدد الآن يجدد، وبالتأكيد هو ضرب لجهود النبي صلى الله عليه وآله وإقصاء لشخصية النبي صلى الله عليه وآله. أيضا تتسرى هذه لشخصية الأئمة عليهم السلام، لذلك نجد النيل من عصمة الأئمة عليهم السلام ومن مراتبهم ومنازلهم ودرجاتهم والبحث في أن الإمام معصوم أو غير معصوم، وأن الإمام يحاسب أو لا يحاسب، هذه طبعا أفكار ضالة مضلة للآخرين، بالتأكيد تبناها بعض المشككين، يعني آخر من برز على الساحة ساحة التشكيك أخذ يعني يشير إلى هذا وأمثاله، وتجد أن هناك يعني من رغب في مثل هذه المقالات والتزمها وتبناها وأخذ يبلغ لها، ثم بعد ذلك انحاز إلى أمر آخر وهي مسألة التقليد والمرجعية، وأنه لا حاجة لنا بالتقليد، ومن أين هذه البدعة، وما هي الروايات على ذلك إلى آخره، وكأنما هؤلاء يعني الذين سبقونا هم على ضلال كلهم، الآن هم يعني هؤلاء الذين يدعون إلى هذا المعنى هم أصحاب فكر وأصحاب صواب وأصحاب قرب إلى الله تعالى، هكذا يحاولون أن يصوروا إلى الناس وإلى البسطاء والسذج. في الواقع أن دور النبي صلى الله عليه وآله لم ينتهي بوجود الأوصياء، بوجود الأئمة عليهم السلام، وبالتأكيد أن الفترة الحرجة هي فترة الغيبة الكبرى، وابتعاد الإمام عن قواعده، وابتعاد الإمام عليه السلام عن القرار يعني المباشر للأمة، بالتأكيد سيجعل هذه المرحلة مرحلة خطيرة ومرحلة حاسمة في الواقع. ومن المؤكد أنها لابد أن تحتاج إلى قيادات، وهذه القيادات تتمثل في المرجعيات، وهذه المرجعيات حقيقة يعني تسير على رؤى وخطى أئمة أهل البيت عليهم السلام، خصوصا الإمام الحجة عبد الله الحجة الشريف، باعتبار هو إمام الزمان لزماننا هذا، فهم وكلاءه يعني وكلاء عامين للإمام عليه السلام، هم يعني يقومون بشؤون هذه القيادة وبشؤون مهمة أو بمهام الإمام عليه السلام أو بعض مهامه بالتأكيد، إضافة إلى أن مهام الإمام عجل الله فرجه الشريف محفوظة، بالتأكيد أنه كما قلنا أن وجود الإمام عليه السلام هو لدفع البلاء عن أهل الأرض، لإنزال الرحمة أو في وضاة الرحمن سبحانه وتعالى على أهل هذه الأرض، به يستدفع البلاء، به ينزل المطر، به كثير من الروايات تشير إلى بركة وعظمة وجود الإمام عجل الله فرجه الشريف حتى لو كان بعيدا عن قواعده، وهذا لا يمنع أن تكون هناك رعاية إلهية بوجود هذا الإمام إلى آخره من الأمور التي تطرقنا إليها وذكرناها. نعم
سمحت السيد جزاكم الله خير حقيقة. ومسألة أصل الدين أو من أصول الدين التي نحن نعتقد بها، مسألة الإمامة، وبالتأكيد تفضلتم وبينتم أن الإمام سلام الله عليه سيكون غائبا، وهذه الغيبة لها حكمة ولها مقتضيات، وهناك من ينوب عن الإمام وهم العلماء الأعلام رحم الله من مضى منهم وحفظ من بقي. سمحت السيد، هذه الإمامة أو هذا المقتضى، ونعلم أن ليس لأحد أن يختار هذا الوصي أو هذا الإمام، ليس لأحد أن يكون هو بهواه أو بفكره أو بما تشتهي النفس بأن يكون هذا إمامي وهذا خليفة النبي، الأمر كله بالتأكيد يعود إلى الله سبحانه وتعالى.
من المؤكد أن عقيدة الإمامية في الأئمة عليهم السلام تختلف عن غيرها من العقائد الأخرى، يعني عند المذاهب الإسلامية الأخرى. المذاهب الإسلامية الأخرى كما تعلمون هي اتجاهات سياسية معينة، هي ضغوطات سياسية في الواقع أو تنظيرات سياسية متأخرة تأخرت عن كل ما حدث في أيام يعني في بعد أو بعيد رحيل النبي صلى الله عليه وآله. ما اتخذه بعض الأفراد من قرارات حقيقة قرارات طائشة يعني، وأدخلت الأمة في دوامة من الصراع والنزاع، ولحد اليوم نجد أن الأمة منقسمة على نفسها لهذه المشكلة حقيقة. هذه الاتجاهات ترى أو تنظر إلى الخليفة خليفة النبي صلى الله عليه وآله أن أمره إلى الناس، وهناك روايات يعني موضوعة حقيقة، لأنه كما تعلمون أن العهد الأموي تبنى التنظير لمثل هذه يعني مثل هذه الطروحات، حتى يمرر مسألة الإمامة أو مسألة الخلافة أنها هي من باختيار الناس. وبعد يعني العهد ليزيد بن معاوية بدأت هناك جهود يعني تغير من يعني فكرة الإمامة ومن طروحات الإمامة. لذلك نجد أنها وضعت كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قوم فقال أنه لا تزرعوا في هذه في هذا العام، فلما لأنه نهاهم عن ذلك وأنه لم ينزل المطر إلى آخره، فمر العام ونزل المطر ولم يصبهم شيء وهم لم يزرعوا لوصية النبي صلى الله عليه وآله، فتضرروا ضررا كبيرا. فلما عرف النبي صلى الله عليه وآله ذلك قال شأنكم وأمور دينياكم وأنا لأمور دينكم، يعني المسألة يعني خلي يصير فصل بين الدين والسياسة، بين الدنيا والدين. وهذه طبعا طروحة أموية وفكرة أموية، وبالتأكيد أن هذا الحديث موضوع لا أصل له ولا يعني لا يمكن الالتزام بصحته. من هنا نجد أن يعني هذه التوجهات أن النبي صلى الله عليه وآله هو رئيس ديني يعني ليس أكثر من ذلك، لكنه في أيام العباسيين الذين تبنوا مثل هذه الطروحات واتفقوا مع الحالة الأموية نجد أن الأمر اختلف، أن الخليفة هو رئيس ديني ودنيوي مع أن النبي
نعم خليفة الله
خليفة الله على الأرض، مع أن النبي صلى الله عليه وآله هم شدوره أنه يعني رجل دين ليس أكثر من ذلك. ثم نظرت يعني تنظيرات كثيرة للتأكيد على هذه النظرية، لكنه تجد أن هذه كلها يعني بحسب الطرح السياسي وحسب توجهات الحاكم. أما بالنسبة للنظرة الإمامية النظرة المتزنة هو أن الأمر إذا كان النبي صلى الله عليه وآله هو من الله تعالى، أمره بيد الله تعالى، خلفاؤه كذلك لا بد أن يكونوا أمرهم إلى الله تعالى، لا يمكن أن نفصل بين النبي وبين الخليفة أو نفصل بين الأصل وبين يعني خلفاء النبي، هذا أمر لا يمكن قبوله. حينما نقول استخلف فلان فلان استخلفه في كل شيء، يعني ما عندنا نص على أنه استخلفه في قضية دون أخرى، فلا بد أن يكون يعني مقتضى الحكمة الإلهية لا بد أن يكون الإمام هو كالنبي في كل شيء، في استخلافه، في توجهاته، في ولايته التكوينية، في ولايته التشريعية. هذه أمور يعني نصت عليه الروايات والأحاديث. وإضافة إلى ذلك لا بد أن يكون الإمام معصوم كما هو النبي صلى الله عليه وآله معصوم، وإن كان هناك خلاف في عصمة النبي صلى الله عليه وآله، منهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وآله هو معصوم حين التبليغ، حين التبليغ هو معصوم في كل شيء. منهم من يعني أكثر زاد في يعني في تهميشه وإقصائه لدور النبي صلى الله عليه وآله، فقال أن النبي صلى الله عليه وآله يعني معصوم في التبليغ فقط، في التبليغ ليس في مرحلة التبليغ، في التبليغ ما يبلغ فهو معصوم، أما ما يفعل غير ذلك فهو ليس بمعصوم. وضربوا أمثلة في ذلك، وكلها موضوعات يعني كلها أحاديث موضوعة لا يمكن قبولها أبدا، لأنه رواتها هم ضعفاء يعني حسب مدارس الرجالية التي هي عندهم بحسب الموازين التي عندهم. لذلك نجد هؤلاء يعني ضعفاء ورواياتهم ضعيفة جدا ومتروكة. لذلك نحن يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يكون معصوما، فخلفاؤه أيضا معصومون. إذا كان الأمر كذلك فالعصمة هي ملكة نفسانية، ملكة نفسانية يعني لا يمكن أن أكتشف هذه الملكة الإنسانية عند الإنسان من خلال ممارسة معينة أو من خلال طرح معين، وقد أنها صدفة يعني مثلا يطرح مسألة معينة أو من الصدف والاتفاقات أنه مثلا يتعامل بطريقة معصومة قد مرة ومرتين وثلاث، لكنه لا يمكن لي أن أضمن أن هذا كله يعني يصدر عن إنسان في كل حركاته وسكناته. إذن أنا لا يمكن أن أستكشف ما في نفسي هذا الشخص حتى يعني يعرفني الله تعالى به، ينص على أنه هذا هو مؤهل، ينص على أنه هذا يعني هو اللي ممكن أن يكون خليفة، ممكن أن يكون إمام. وطبعا هي العصمة يعني باعتبار أن الله تعالى يعلم ما في النفوس، فيقول أنه مثلا فلان معصوم بهذا النص، فلان معصوم بهذا النص وهكذا. لذلك يعني نحن نعتمد على هذه النصوص، يعني ما نص على النبي، ما نص على الإمام عليه السلام من قبل النبي صلى الله عليه وآله، هذا يعني نلتزم به ونأخذه. والأحاديث طويلة حقيقة، حتى ليس منا، حتى من غيرنا يذكرون أئمة أهل البيت عليه السلام بالتسلسل، إمام بعد إمام، وهؤلاء منصوص عليهم من قبل النبي صلى الله عليه وآله عن الله تعالى، لأن الله تعالى أعرف بنوايا وبنفوس الناس، فلا بد أن يستكشف المعصوم عن غير المعصوم. هذه طبعا لذلك تحتاج إلى أن يكون منصوص عليه، وإلا لا يمكن أن نستكشف أو نقول أن هذا معصوم دون أن نعلم أن هناك نص عليه يعرفني الله تعالى به. هذه هي هذه الفروقات بين هذه المدرسة، مدرسة النص التي يتبناها الإمامية، وبين مدرسة التنظيرات الأخرى، المدارس الأخرى، مدارس أهل الحل والعقد، مدارس الإجماع، مدارس. لذلك تجد أن هذه المدارس هي ترجع إلى مدرسة واحدة، لكنه لعدم اتفاقهم على تنظير معين، مرة يقول إجماع أهل الأمة، من إجماع الأمة، مرة يقول إجماع أهل الحل والعقد، مرة يقول شورى، مرة. لذلك يعني لم يتفقوا على نظرية واحدة، مما يعني أنها هذه تنظيرات متأخرة، تنظيرات متأخرة بالتأكيد أنها تقع في يعني حرج حينما تريد أن تقدم نظرية موحدة في هذا المعنى وفي هذا الشأن، في حين أن الإمامية لديهم نظرية واحدة، يعني لا يمكن تعدد هذه النظريات أو انقسامها. فهم يقولون بأن الإمام معصوم منصوص عليه وانتهى الأمر هكذا. هذا الفرق بين يعني هذه النظريات ونظرية الإمامية. ولذلك هي هذه النظرية هي أقرب إلى العصمة، هي أقرب إلى الواقع والحقيقة من غيرها من النظريات المتأخرة والتنظيرات التي جاءت بعد ذلك وبعد سنين وبعد فترات.
نعم سمعت السيد، جزاكم الله خير حقيقة. وإذا يعني أخذنا البداية لمدخل الغيبة، سمعت السيد يعني الكلام في العصمة والكلام في مقتضياتها وتنصيب الخليفة والإمام من قبل الله سبحانه وتعالى، سمعت السيد المدخل إلى هذه الغيبة، كيف لنا أن نكون قد أخذنا الخطوات الأولى لهذه الغيبة، لأن تكون هناك غيبة ونحن تحت هذه السلسلة من الغيبة إلى الظهور بهذه المسافة وهذا العنوان العريض، سمحت السيد، هذا يعني المدخل لأن نكون مع فهم الغيبة، ولماذا هناك غيبة، ما الحكمة من هذه الغيبة، هل هناك من غاب قبل الإمام، هل هناك من كان غائبا إذا كان نبي أو مرسل أو ولي صالح أو إمام معصوم من الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، كيف لنا أن نفهم هذه الغيبة بكل هذه المحتويات وهذه المقتضيات، سمحت السيد؟
بالتأكيد أن تجربة الأمة مع الأئمة، مع أئمة أهل البيت عليهم السلام، كانت تجربة حقيقة فاشلة، يعني الأمة لم تتعاطى مع الأئمة عليهم السلام كما ينبغي. لذلك هم مشوا أئمة أهل البيت عليهم السلام، أقصوا، أبعدوا عن الساحة، بدل من أن يأخذوا دورهم في الإصلاح، أن يأخذوا دورهم، يعني تعرض الإمام الحسين عليه السلام إلى أبشع مجزر حينما دعا للإصلاح، وتعرض الإمام الحسن عليه السلام إلى الإقصاء حينما دعا للإصلاح، واضطر أن يتنازل أو يعني يهادن معاوية بعد ذلك، وكانت نتيجة أمير المؤمنين عليه السلام هو القتل في محراب الله تعالى، في محراب العبادة. وهكذا يعني الإمام بعد إمام، زين الإمام زين العابدين عليه السلام حوصر وضيق عليه وسجن وإلى آخره وأسر، ثم بعد ذلك انتهى أمره بالقتل. والإمام الباقر والصادق عليه السلام أيضا أقصوا عن الساحة وتعرضوا إلى القتل وأبشع قتل حقيقة، ومطاردة أصحابهم كذلك والتضييق عليهم. والإمام الكاظم عليه السلام كما هو معلوم أنه سجن في 14 عام في زنزانة في سجن بعيد عن أهله، عن عشيرته، عن قواعده، لا لشيء إلا أنه لم يخضع للنظام ولم يجد هناك من يناصر الإمام الكاظم عليه السلام. خذلان، تواطؤ، اللامبالاة، عدم الدين، يعني الأمة الإسلامية مرت بأفشل مرحلة وبأشد مرحلة فشلا وضعفا، حينما كانت يعني تنظر إلى الحق وتقول هذا هو الحق، لكنها لا يعني لا تقدم على نصرة هذا الحق. لذلك وجد الإمام الكاظم عليه السلام نفسه وحيدا يعني. والإمام الرضا عليه السلام أخذ يعني أشبه بالأسير المأمون، وأجبر على أن يكون يعني في خراسان، يقام أو يعني يقيم في خراسان، يقيم هناك إلى جوار المأمون حتى لا يمارس دوره وحتى لا يمارس، ومع أن الأمة تنظر وترى. وهناك حركات يعني حقيقة حركات شيعية خرجت لنصرة هؤلاء الأئمة عليهم السلام، لكنه لم يعني تتكاتف وتتوحد الأمة لنصرتهم، بل بالعكس، لأنهم كانوا مع النظام يكفرون هؤلاء ويفسقون أولئك. والإمام الجواد عليه السلام أقصي وهو عمر 25 سنة، يعني بعد أيضا جلبه من المدينة وتعرضه للضغوطات من قبل المأمون، ثم بعد ذلك انتهت حياته الشريفة بالسم والاغتيال. والإمام الهادي عليه السلام أخذ مسجونا إلى سامراء مع ولده الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وأقيم يعني أخذ من مدينة إلى سامراء، أقام في سامراء بإشراف من المتوكل وبضغط من المتوكل والمعتز والمقتدر وغيرهم، هؤلاء كلهم شاركوا في إقصاء الإمامين العسكريين عليهم السلام. وهكذا هي الأمة، هكذا هي هذا، هكذا هو الخذلان، هكذا هو تاريخ هذه الأمة للأسف الشديد. إذن لابد أن يكون هناك إمام يقيم كلمة الله تعالى، يقيم عدل الله تعالى، يستطيع أن يكون مبسوط اليد مع هذه الظروف، مع هذا الخذلان، مع هذا التواطؤ، مع هذا اللامبالاة، مع هذا الابتعاد عن الدين. لا يمكن للإمام عليه السلام أن يقيم حركته أو يقيم أطروحته أو يؤسس لهذه الأطروحة. لذلك ما الحل؟ إذا كانت الأمة غير واعية، إذا كانت الأمة بعيدة عن 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 أئمة أهل البيت عليه السلام، إذا كانت الأمة مع الحاكم، فماذا يفعل الإمام عليه السلام؟ إذن لابد أن يحتاج إلى وقت وإلى نصرة وإلى عدد وإلى عدة حتى يتمكن من أن يصلح الأمم، يصلح العالم. العالم اليوم مشغول بالقتل وبالدمار وبالحروب وإلى آخره وبالمجاعات وإلى آخره. هذا هو هذا العالم، هذا حقيقة العالم، هذا واقع العالم، وهذه حضارة العالم اليوم، حضارة حرب، حضارة دمار، حضارة يعني قتل إلى آخره. إذن لابد للإمام أو من يريد أن يصلح لابد أن تهيئ له الظروف، لابد أن تهيئ له الظروف. وأهم ظرف هو الوعي، يعني أهم شيء أن يمر أو أن تمر الأمة بحالة من الوعي، بحالة من الصدمة. وهذه حالة الصدمة يعني توقظها حينما تجد نفسها أنها هي في غمار النسيان وفي غمار القتل وفي إلى آخره، فلا بد أن تبحث عن من يخلصها، لا بد أن تبحث بشوق بشوق وعن مخلص، عن من يخلصها، عن من ينقذها، بغض النظر عن انتمائه الديني، بغض النظر عن انتمائه الديني. اليوم أي أمة أو أي شعب لا يسألون عن دين المصلح بقدر ما يسألون عن إخلاص المصلح، عن حقيقة المصلح وتوجهاته. لذلك نجد أن من الضرورة جدا، من الحكمة جدا أن يكون الإمام المصلح الذي يخلص العالم أن يكون ظرفه غير ظرف الذي عاشه آباؤه من الاضطهاد ومن القتل ومن تسلط الظالمين. يعني السلطة العباسية كانت متسلطة على كل مفاصل الحياة، يعني لم تجد أن هناك من يعارض هذه السلطة إلا وقتل إلا وأخذ، لأنه من يرتفع صوته ضد النظام بمعنى أنه كفر وقتل. والحركات التي خرجت على النظام التي تطالب بالإصلاح، يعني هذه الحركات أيضا حركات غير مدروسة، بعضها أنها حركات انفعالية، حركات لم تصل إلى مستوى الوعي والنضوج والرشد، لم يكن لها قيادة واضحة، يعني واضحة المعالم، أو أن لها قيادات لكن هذه القيادات عاجزة عن أن تقدم الأطروحة الكاملة لمثل هذه الحركات. لذلك تجد أن هذه الحركات أول ما تخرج في الأيام الأولى يقضى عليها وتقصى وينتهي الأمر في كل يعني وقت من أوقات الأمويين أو العباسيين. كثير من الثورات قامت لكن هذه الثورات حقيقة غير مدروسة وغير مهيئة، يعني غير مهيئة، انفعالية أكثرها. ولعلها يعني أنا لا أقلل من أهمية هذه الثورات، أقول أن هذه الثورات حقيقة يعني قدمت الدماء الزكية الطاهرة وقدمت القرابين من أجل أن تحقق يعني العدالة والإصلاح في المجتمع وإرجاع الدين الإسلام، إرجاع الإسلام إلى حقيقته، لكنها كانت يعني عاجزة عن أن تحقق ذلك. لذلك تعرضت هذه الثورات وهذه الحركات إلى قتل وإقصاء وسجون وإلى آخره، كما هم مثلا الحسنيون من بني الحسن، يعني تعرضوا في أيام العباسيين إلى مجازر حقيقة، ليس القتل وحده، إنما سجن صغيرهم وكبيرهم وقتلوا في السجن. المنصور العباسي قتل هؤلاء في السجن، هم أحياء، يعني دفنهم أحياء، يعني مقابر جماعية ليست جديدة، يعني النظام السابق ولم يعني يبتكر هذه القضية بقدر ما كان أسياده آباؤه أجداده هم الذين ابتكروا المقابر الجماعية. أبو جعفر المنصور أول من ابتكر المقابر الجماعية في الحالة الإسلامية، حتى ما كانت في زمن بني أمية. بني أمية ما كان يعني يقتلون، ولكنهم ليس بهذه الحالة، حالة الاغتيالات الجماعية. المنصور العباسي كان يدعو مجموعة من الحسنيين من آل الحسن، مجموعة 100 أو 200 من الناس، ويدعوهم على الغداء، ثم بعد ذلك يهدم عليهم القصر أو القاعة، يهدم عليهم القاعة ويدفنهم هكذا أحياء. وما فعل ببني الحسن التاريخ يشهد على ذلك. وأيضا الحركات الزيدية، يعني زيد وأولاد زيد تعرضوا إلى القتل والمطاردة، وشيعتهم أيضا بين مسجون وبين مقتول وبين مغدور وبين مقصى إلى آخره. كل ذلك كان تحت نظر الأئمة عليهم السلام، والأئمة عليهم السلام كانوا يقولون لهم يعني ينصحونهم ويوصونهم بعدم يعني الاندكاك بهذه القوى السياسية الغاشمة التي يعني تكون يعني قوتها من خذلان الناس، قوتها من خذلان الأمة، لأن الأمة حينما تتخاذل فهذا الحاكم بالتأكيد أنه يطغى ويتجبر ويقتل ويفعل ما يشاء. لذلك نجد أن يعني حينما يريد الإمام عجل الله فرجه الشريف أن يقوم بثورة حقيقية، بثورة إصلاح، لا بد أن تهيئ كل الظروف، يعني ظروف مناسبة. من هذه الظروف المناسبة وعي الأمم، لا أقول الأمة وحدها، وعي كل الأمم على أنها هي تعيش في حالة اضطهاد، في حالة قتل، في حالة يعني تهميش. لذلك تحتاج إلى من يغير، وأن يغير بإصلاح، يعني بصدق بإخلاص، لا أن يغير على أساس الشعارات والهتافات وإلى آخره. لذلك نجد أن الإمام عجل الله وجهه الشريف ابتعد حتى يعني تصل الأمة إلى ما يمكن أن تصل إليه من تحمل المسؤولية، تحمل مسؤولية التغيير. هذا أولا. الأمر الثاني أن الإمام عجل الله وجهه يخشى على نفسه القتل، يعني لابد أن يحفظ نفسه، وحفظ النفس هذه يعني من واجبات ومن مهام الإمام عجل الله فرجه الشريف حتى ينفذ أمر الله تعالى في تأسيس الدولة العدل الإلهي، وإلا أن لا يعرض نفسه إلى الخطر، إلى القتل، إلى التصفية، ولم ينفذ مشروع الله تعالى بعد. ومشروع العدالة، مشروع السماء، هو أن تعم العدالة في كل هذه الأرض، ليس في منطقة الوطن الإسلامي مثلا أو البلدان العربية مثلا أو غيرها، لا، كل الناس مظلومون، يعني في نظرة واحدة حقيقة من قبل المتتبع، يعني المتابع للأحداث السياسية، الأحداث العالمية، يجد أن كل إنسان مضطهد بما هو إنسان، مضطهد اقتصاديا، ماليا، أخلاقيا، فكريا،
نعم.
كل شيء مضطهد. إذن هو مضطهد، إذن كيف ترتفع هذه الظلامة، يرتفع هذا الاضطهاد؟ لا بد أن يهيئ يعني الإمام أرضية حقيقية وصالحة لتحقيق هذه الأطروحات. لذلك حينما نقول ما الحكمة وما الفائدة من ذلك، هذه يعني هذه حكم، وهذه الحكم أحيانا تأتي بنصوص، وأحيانا نحن يعني نستكشف هذه حينما نريد أن نراجع التاريخ ونسبر غور التاريخ، نجد أن ما من شخص يعني دعا للإصلاح إلا وقتل، إلا وهزم، يخذل. هذه هي طريقة الأمم، هكذا يخذلون رؤساءهم ويأخذون مصلحيهم. نعم، يبقى مع المصلحين مجموعة أفراد لا يغنون عنه شيئا. لذلك نجد أن الإمام من الحكمة، من العقل، أن يكون بعيدا عن هذه الظروف، أن يحفظ نفسه بإذن الله تعالى. الله سبحانه وتعالى أعطاه المدد، أعطاه القابلية في إطالة عمره الشريف، وهذا ما حدث يعني لعيسى عليه السلام، وما يحدث لآخرين من
هنا. الإشكال سمحت السيد حقيقة، تفضلتم جزاكم الله خير، بأن الحكمة الإلهية، وهناك من يشكل ويقول ما الداعي بأن تكون هناك، حتى في مسألة الحكمة، أن يكون هناك حكمة إلهية، ما الداعي بأن تكون هناك حكمة؟ أما كان من الله سبحانه وتعالى قبل الآخر بالتأكيد أن تكون الأمور تنتهي ويكون الإصلاح على يد الرسول، ويكون الإمام إذا كان هناك أئمة يخلفون الرسول صلى الله عليه وسلم يظهرون ويؤدون دورهم، وهكذا تسير الأمور إلى أن تنتهي هذه الدنيا، ونحن موعودون بأن نكون بين أن نكون في جنة أو في نار إذا التزمنا بهذا الخط أو خلفنا هذا الخط.
من المؤكد أن يعني تاريخ الأنبياء مليء بالمطاردات من قبل الظالمين، مليء بالبلاء يعني والتمحيص حقيقة، منذ آدم حتى النبي صلى الله عليه وآله. نجد أن نبي أمامه جبار طاغي مطارد له ولشيعته ولأتباعه، وهذه سنة الأنبياء كلهم، كذلك سنة الأئمة عليهم السلام. أقول كل سنة المصلحين هكذا، سنة المصلحين هكذا. الله سبحانه وتعالى يريد أن تجري الأمور بأسبابها. هناك أسباب، هناك علل ومعاليل لا بد أن يعني تحقق. لا يمكن لشيء أن يكون يستطيع الله تعالى أن يجعله كن فيكون، لكنه من الحكمة من ذلك. إذا اقتضت الحكمة نعم، أما إذا لم تقتضي الحكمة لا داعي إلى أن نقول لماذا وكيف وإلى أين إلى آخره. هذه التساؤلات يعني كثير منها تغنينا عن مسألة الحكمة، طبعا ليست هي علة، العلة لا يعلمها إلا الله تعالى، والسؤال ليس لماذا غاب الإمام وكيف غاب الإمام وما هي علته وغيبته. نقول نعم علته لم تنكشف، أما حكمته هذه، أن يخاف على نفسه القتل، أن يحقق الأرضية الصالحة أو الظرف الصالح الحقيقي لتأسيس دولة عالمية، يكون كل الناس يعيشون في عدالة ويعيشون في رخاء ويعيشون في اطمئنان، وهذا هو ما يصبو إليه الناس يعني اليوم حقيقة. الناس كلهم يصبون إلى هذا المعنى وإلى هذا الأمل المفقود للأسف الشديد.
سمعت السيد أيضا الوقت قبل الفاصل حقيقة بأنتم ذكرتم مسألة الوعي، واليوم هناك ميزان بين يترجح أحيانا كفة على أخرى. الوعي نراه أحيانا يكون ظاهرا، ونرى البعض في الغالب يبحث عن الوعي وتحصين نفسه أمام مغريات هذه الأفكار والطروحات التي تشكك هنا وهناك. في مقابل هناك أيضا ربما الكفة الأخرى أحيانا ربما تكون صاعدة وربما تنخفض في وتيرتها، وأيضا بمسألة التشكيك ومسألة محاربة حتى هذه يعني الأفكار التي جاء بها أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وخاصة الإمامة سماحة السيد.
نعم، يعني وجد هؤلاء أن قوة يعني قوة التشيع أو قوة الإسلام الحقيقي هي في هذه الطروحات، فلا بد أن يحاربوا هذه الطروحات حتى يكون إسلام يعني إسلام كما هو اليوم، إسلام داعشي أو إسلام وهابي أو إسلام متطرف أو إسلام فيه من القتل والتشنج وإلى آخره. أما إسلام أن يعني يعطي للإنسان أمل العيش بسلام، هذا إسلام غير مقبول، يعني هذا ملغى في نظر الآخرين. لذلك تجد أن التركيز على مثل هذه الطروحات، التركيز على مسألة الإمامة، التركيز على مسألة العصمة، التشكيك في العصمة، التشكيك في الإمامة، التشكيك في دور الأئمة عليهم السلام، كل ذلك جاء متأخر يعني حقيقة. اليوم حينما وجدوا أن قوة الدين، قوة الإسلام، قوة الإنسان بفاعلية هذه الطروحات وبحقيقة هذه التضييرات.
نعم، سمعت السيد جزاكم الله خير. حقيقة اليوم الأسئلة أيضا تنوعت واختلفت، و يعني حقيقة نبدأ بسؤال الأخ حليم من بابل ومداخلته في مسألة إنكار القائم، يعني وبقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: القائم من ولدي فمن نكرني أو من نكره فقد نكرني. يقول أيضا: كيف لنا أن نعرف الإمام وأولي الأمر، من هم أولي الأمر والواجب طاعتهم أيضا؟ وبمسألة المشاهدة يعني بعد الغيبة الكبرى، كل هذه الفروع حقيقة بهذا السؤال. سمحت السيد ولكم الوقت أيضا والإجابة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن ما تفضل به السيد حليم من أن الأئمة عليهم السلام منصوص عليهم بالتأكيد، ونحتاج نحن إلى أن نثقف أنفسنا وجيلنا على مسألة الأئمة عليهم السلام والنص عليهم وسيرتهم ومواصفاتهم كذلك. ما يتعلق بالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، النصوص كثيرة لعلها أكثر من بقية الأئمة عليهم السلام في سيرته، في ما يتعلق بشأنه، بما يتعلق بحكومته، في كل ما يتعلق بأصحابه، بعلامات ظهوره إلى آخره، يعني حتى الجزئيات فصل أئمة أهل البيت عليهم السلام ذلك. إذن هذه المعرفة ويعني نشر هذه المعرفة من الضروري أن تنشر بطريقة يعني تنسجم ورؤية يعني المتلقي وعقلية المتلقي. يعني اليوم نحتاج إلى أن تكون هناك محاضرات وندوات لشبابنا، لطلابنا، لكثير من شرائح المجتمع الذين هم حقيقة في شوق وفي لهفة لمعرفة مصير هذا العالم، مصير هذه الأمم كيف تكون، ومن هو قائدهم، ومن هو مخلصهم. وهذه بالتأكيد هناك يعني علامات وهناك روايات كثيرة يعني تكفلت في هذا الشأن. طبعا العلماء أيضا يعني يقومون بمقام القادة، يقومون بمقام الأئمة، لكنه ليس على إطلاقه على أطلاقها، يعني لا بد أن يكون هناك تقييد لمهام العلماء، وليس هم يعني كأئمة أهل البيت عليهم السلام في سعة هذه الولاية وفي سعة هذه يعني الإمكانية التي يمكن أن نعطيها لهم.
سمعت السيد جزاكم الله خير. الأخت أم حسين من ديالى تسأل عن مسألة الخسف في البيداء، ما معنى الخسف تقول سمعت السيد، وأيضا مسألة قتال الإمام، تقول هل أن الإمام يحارب بالسيف أم بأسلحة أخرى؟
طبعا الخسف في البيداء يعني خسف بجيش السفياني، سيكون هناك خسف الجيش السفياني، وتعرضنا إلى ذلك كثيرا فيها كثير من الحلقات. وهذه المنطقة هي بين مكة والمدينة، وهي أقرب إلى المدينة من مكة، يكون فيها خسف بعد أن يجتمع الجيش السفياني ولا يبقى منهم إلا اثنان، وفصلنا الكلام في هذا المعنى. أما بالنسبة إلى حرب الإمام عجل الله فرجه الشريف بالسيف أو بالأسلحة، نعم بمقتضى الحال يعني أنه يكون يعني حربه بالأسلحة المتطورة أو بالأسلحة الأخرى، لكنه سيحقق النصر في كل الأحوال.
جزاكم الله خير سمحت السيد. الأخ أبو باقر من بغداد أيضا يسأل أنه الحديث الوارد أنه لولا الحجة لساخت الأرض بمن عليها، مقارنة بالآية إني جاعل في الأرض خليفة، يقول هل أن الإمام هنا موجود قبل أن تخلق الأرض أم أن الأرض خلقت قبل الإمام بهذا الجعل بهذا المفهوم؟
طبعا عندنا روايات كثيرة، يعني أنا ليس بودي أن أتعرض لهذه الروايات لأن مقامها ليس هنا حقيقة. وهذه الروايات تشير إلى أن يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وأن فاطمة والحسن والحسين وأمير المؤمنين عيسى خلق أو خلقوا قبل يعني الخلق بألف دهر، كانوا يطوفون حول العرش ويسبحون الله تعالى، ثم بعد ذلك يعني اقتضت الحكمة الإلهية أن يخلق الله تعالى الأرض ومن عليها، ثم بعد ذلك سيكونون هؤلاء حجج، ولكنهم ينتقلون في الأصلاب يعني من صلب آدم إلى النبي بعد النبي. الكلام في أنه الخليفة الفعلي بعد ذلك، نعم بعد الأرض، لأنه عندنا روايات أن آدم عليه السلام حينما خلق من بعد يعني من بعد دهور كثيرة، بعد أن خلقت الأرض ومن عليها، ثم فني أهل هذه الأرض، ثم بعد ذلك قاموا يعني كان هناك خلق آخر، ثم بعد ذلك كان آدم عليه السلام. هذه طبعا تفاصيلها في محلها وفي موجودة هي حقيقة في كثير من الكتب الروائية وفي كتب البحار حقيقة، خاصة في كتاب السماء والعالم.
أحسنتم سمحت السيد جزاكم الله خير. الأخ صاحب من بيقار سمحت السيد يقول عندما يتوفى الإمام الحجة، وهذا مبحث حقيقة ذكرته أحد الأخوات أيضا وقالت حتى لو كان هناك في حلقاتنا القادمة يكون فيه التفصيل من قبلكم إن شاء الله، عندما يتوفى الإمام الحجة يصلي عليه الإمام الحسين، يقول في أي مكان يكون موضع الصلاة، ويعني يدفن أيضا الإمام ومن يخلفه؟
الإمام الحسين عليه السلام يعني يصلي ويقوم بتجهيز الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. في بالي يعني لا لسه يعني متأكدا من ذاكرتي الآن، لكنه في بالي أنه يدفن في كربلاء. الإمام الحجة يدفن من قبل الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، وهكذا تقتضي هذه الحكمة الإلهية.
ومن يكون خليفة للإمام القائم سلام الله عليه؟
النبي صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك دورة من الأئمة عليه السلام، ثم يأتي الإمام، يعني هذه الرجعة التي قلنا بها. نعم
أحسنتم سمعت السيد. حقيقة وصلنا إلى سؤال الأخ عيسى من ليبيا أو أسئلة عيسى من ليبيا، وبهذه المداخلة سمعت السيد لا أدري إن كان يسعنا الوقت وكل سؤال له مبحث. نعم. منفرد يقول مسألة الروايات، وتفضلتم بأنها أموية، في أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الكلام أو يعني حين التبليغ فقط يكون معصوما، يقول هذا أنتم لديكم في الكافي إذا سئل عن شيء لا يعرفه ينتظر الوحي بهذا المعنى، إذن هو مسدد من الوحي، وأي شيء يفعله بهذا المعنى يكون خارج الوحي، لا يكون فيه أي شيء من العصمة بهذا المعنى. ربما
يعني أنا بودي أن يكون يعني سؤال الأخ عيسى حقيقة أوضح من ذلك، وأعتقد أنه أنا هكذا فهمت. يريد أن يقول أنه كيف تقول أن هذه الروايات هي ضعيفة يعني.
نعم أنت قلت سمعت السيد أنها روايات ضعيفة وغير معول عليها.
نعم لسه أنا أقول
قل وذكرته والكافي يذكرها.
لسه أنا أقول أكثر كتب أهل السنة يقولون أن هذه كتب أن هذه الروايات ضعيفة وعلى مباني الرجاليين من أهل السنة على مباني الرجاليون من أهل السنة هي هم هؤلاء ضعفاء رواتها ضعفاء. وبالتأكيد أن
ربما سمحت سيد عفوا يعني أنه يشكل أيضا هي موجودة عندنا في الكافي.
نعم لكنه عندنا كما تفضل الأخ ليست يعني محل إشكال هذه الرواية لم ينقض بهذه الرواية علينا كما قلنا. نحن نقول أيضا كما قالته وأن النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن له أن يقول عن رأيه شيء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله سبحانه وتعالى أفاض عليه أعطاه سدده لكنه عن طريق الوحي. نحن نقول أن النبي والأئمة عليهم السلام لا يمكن لهم أن يتخلوا طرفة عين عن فيض الله تعالى عن إرادة الله تعالى، فهم دائما محتاجون إليه، عبيد عنده، لا يمكن أن يتخلوا عن طاعته أبدا، يعني لحظة واحدة لا يمكن. اتهمونا بالتفويض، اتهمونا بالغلو، اتهمونا بالربوبية لأئمتنا، وكل ذلك مع وجود الروايات. أنا بودي الأخ عيسى وأمثال الأخ عيسى الذين يطلعون على كتبنا هل يجدون أننا قد يعني ألهنا أئمتنا؟ هل يجدون أن في تعظيمنا لأئمتنا عليه السلام محل من الألوهية والربوبية؟ ألم يقل الإمام الصادق عليه السلام لعن الله المغيرة بن سعيد فقد ألهنا؟ نحن على سنة أئمتنا عليه السلام، نحن لا يمكن لنا أن نتجاوز ما أراده أئمة أهل البيت عليه السلام، لا نقول إلا ما قالوا هم، هم عبيد محتاجون إلى رحمته تعالى. لا يمكن لأحد أن يقبل أن شخصا ما أن يقول أن فلانا أو فلانا مهما وصلت درجته وعظمته أن يعني لم يكن محتاجا إلى الله تعالى، بل هو عبد عبيد الله تعالى، النبي والأئمة عليهم السلام. لذلك نحن نقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قدمنا العبودية على الرسالة. إذن من أين جاءت هذه يعني أننا نتهم أو نتهم في عقائدنا ونطعن في عقائدنا وجهل يعني جيل وأجيال جهلت وغرر بها بأن الشيعة يقولون في أئمتهم ما لا يقوله أحد من المسلمين، يؤلهون شيعتهم وأئمتهم ويضعونهم في منازل الربوبية. ليس الأمر كذلك أبدا، هذه فرية وهذا ظلم. يعني هو الأخ عيسى حينما طلع على كتاب الكافي وأمثال كتاب الكافي
يعني يقول سيدنا إذا سئل النبي عن شيء الإمام صادق ربما ينتظر حتى يكون الوحي
نعم هو محتاج، مما يعني أن هذه الروايات هي صحيحة، أن الله تعالى يمد النبي والإمام عليه السلام متى ما شاء. طبعا هذه نظريات في علم الإمام، هل أن الإمام النبي والإمام يكون العلم عندهم حضوري يعني حاضر في كل شيء، أو أنه يعلم متى ما شاء ومتى ما أراد؟ هذا الكلام هو كل الأحوال أنه محتاج إلى يعني إلى مدد الله تعالى وإلى عون الله تعالى، لا يمكن أن يتخلى عن ذلك أبدا. ومن قال بخلاف هذه المقالة فلعنة الله عليه ولعنة الملائكة والناس أجمعين. نحن نبرأ إلى الله تعالى ممن يقول بخلاف ذلك. هذا الأمر الأول. أما الأمر الآخر يعني تفضل به
بمسألة أن أصحاب الأئمة يعتقدون لا يعتقدون بالعصمة وإنما يعتبرون الأئمة علماء صالحين، ووفق مقالة الشهيد الثاني بقوله الأخ عيسى.
أولا ما قاله الشهيد الثاني فهو يعني أكذوب على الشهيد الثاني، إنما قيل أن الشهيد الثاني يقول هذا، والشهيد الثاني في أي كتاب قال هذا؟ وهذا ما ذكره العلامة بحر العلوم في رجاله، قال وقيل يعني يشعر بأنه القول ضعيف والقول غير ثابت، وقيل أن الشهيد الثاني يقول أن بعض أصحاب الأئمة لا يعتقدون بعصمتهم. قيل وهكذا، وليس يعني ليس هو هذا قول الشهيد الثاني. نحن يعني نجل الشهيد الثاني عن أن يقول أن أصحاب الأيمان عن المسلم لا يعتقدون. نعم هنا فارق، يعني هنا فرق بين أنهم يعتقدون بعصمة الإمام، ولكنه كيف يتعاملون أو يتعاطون مع الإمام، على أنه هل هو إمام بمنزلة الإمام، يتعاطون معه بمنزلة الإمام أو يتعاطون معه بمنزلة العالم، لكنه محفوظ العصمة عندهم، يعلمون أنه معصوم لا يخطئ لا يسهو، لكنه هناك خطأ أحيانا في التطبيق، هناك خطأ في حالة التعامل والتعاطي مع الإمام ومع عصمة الإمام عليه السلام. هذا أمر مهم، لا يمكن لأحد أن يعني يفتري على أصحاب الأئمة الذين هم مع الأئمة الذين يخبرونهم ما في قلوبهم وما في ضمائرهم، كما كان عيسى عليه السلام الذين يعني أراهم المعجزات، رأوا على يد الأئمة عليهم السلام المعجزات، وهذه يعني هذه المنازل والدرجات لا يصل إليها إنسان عادي ما لم يكن هناك تسديد إلهي وهناك درجة من درجات العصمة. فإذا هذا القول يعني لا يمكن أن يثبت على الشهيد الثاني، إنما السيد بحر العلوم ذكره قال قيل،
وليس هناك ذكر هذا الأمر في مسألة التشكيك بالعصمة.
بالضبط بالضبط، وأي كتاب للشهيد الثاني لم نجد له هذه المقالة، إنما هذه أخذت، وهذا الأخ العزيز من ليبيا تأثر بالمشكك الذي هو عندنا يعني ينتسب إلينا، حينما ادعى وافترى وشكك، والأخ عيسى وأمثال الأخ عيسى هم أخذوها هكذا دون أن يراجعوا المصادر. أنا أتمنى أن يكون البحث موضوعي علمي، لا يكون البحث يعني غالب ومغلوب، وأن أخذ من هذا وأن أضيف إلى ذاك وهكذا، يعني هذا ليس بحوث علمية، ليس يعني بحوث محترمة حقيقة.
سمعت السيد، حقيقة لا أدري إن كان لدينا وقت أو يعني شارف وقتنا على النهاية الأخوة في أيضا السيد المخرج، لا أدري هل لدينا وقت لي نعم في دقيقة واحدة. سمحت السيد أيضا السؤال الآخر من الأخ عيسى، معشر الشيعة بقول الإمام الكاظم ربما بعين الحياة للعلم المجلسي، يا معشر الشيعة لا تذلوا رقابكم، بمعنى أنكم تذلون رقابكم أيضا، وبمعنى أن الحاكم الأئمة ربما بهذا المعنى أنتم تذلون رقابكم للإمام، وأيضا ربما بمعنى آخر لا تطيعوا أو لا تطيعوا لا تكونوا مع ولاة العصر أو ولاة الأمر.
يعني الإمام الكاظم عليه السلام في روايته أوصى شيعته أن لا تذلوا رقابكم حينما تعارضون الحاكم. أنا قلت يعني قبل قليل أن معارضة الحاكم كانت معارضة غير مدروسة، وكانت معارضة عاطفية فعل، يعني رد فعل. لذلك نجد أن كل الثورات انتهت بالفشل، انتهت بالإقصاء بالاستشهاد كل المشاركين وملاحقة عوائلهم وقتلهم وتشريدهم. لذلك الإمام الكاظم عليه السلام التجربة التي مر بها الشيعة من قبل في أيام آبائه الطاهرين عليه السلام أوصاهم أن لا تذلوا رقابكم، هذه يعني احفظوا أنفسكم حتى يأذن الله تعالى إلى أن تقام دولة الحق، لأنه أنتم مشاريع للقتل ليس أكثر، لا تجعلوا أنفسكم كشهادة يعني كواقعة كربلاء. الإمام الحسين عليه السلام لديه مشروع، لذلك حينما كان يقال له أنه مثلا أن أهل الكوفة يغدرون وأن كذا وكذا، يقول نعم، ولكنه حتى يكون ما أراده الله تعالى فإن ذلك قدر مقدورة، يعني الأمر هو أكثر مما نتوقعه يعني في الحسابات المادية، هو حسابات إلهية يعني غيبية. لذلك الشيعة حينما يعني ارتكبوا هذه الحالة من الخروج على الحاكم، يعني تعرضوا إلى القتل والتشهير وإلى آخره. الإمام كاظم عليه السلام أراد أن يحفظ وحدتهم، أراد أن يحفظ مجموعهم، أن لا يتعرضوا، لأن كل التجارب فاشلة وهذه التجارب التي سيأتي بها أيضا ستكون فاشلة كذلك.
حقيقة سمحت السيد ضيفنا أداء سمحت السيد محمد علي الحلو بودنا أن نكمل لكن أيضا للوقت حكم علينا. شكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلت به سمحت السيد. شكرا لكم.
شكرا لكم.
وكذلك نحن أيضا نتفضل بالشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام ونسأل الله أن نكون وإياكم مع مولانا الإمام القائم سلام الله عليه وتستمر معكم هذه السلسلة في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى. والمهدي وعد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.